بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونواصل الحديث أيها الأحبة في مسائل فقه إخراج الزكاة، وقد وصلنا إلى الأساس الرابع، حولان الحول فيما يشترط له الحول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله وحفظه: الأساس الرابع حولان الحول فيما يشترط له. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. يستثنى من هذا الشرط ثلاثة أو أربعة أنواع: أولا الزروع بدليل الآية: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الزكاة تجب عليه فور الحصاد. ثانيا نتاج السائمة، وهو ما تولد منها خلال الحول، فإن حولها من حول أمهاتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي، وكانوا يحسبون الزكاة على جميع رؤوسها دون أن يميزوا بين ما تولد حديثا وبين غيرها. ثالثا ربح التجارة مما يستثنى أيضا من الحول، فحول الربح من حول أصله، وفيه الضابط الفقهي: ما نتج من أصل يزكى فحوله من حول أصله. رابعا الركاز مما يستثنى أيضا للحديث في الركاز الخمس، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. حديث لم يشترط، حيث لم يشترط الحول في الحديث.
إذن من المسائل التي تتعلق بفقه إخراج الزكاة، أولا بعد أن تعرفنا أن لابد أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما لك، بحيث تستطيع أن تستفيد وتتصرف في هذا المال إما حقيقة أو حكما، ثم هذا الذي تملكه من الأموال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان مما جاء فيه الدليل، وقد تطرقنا إلى ذكرها في درس البارحة. ذكرنا الذهب والفضة وما يلحق بهما، والزروع وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والركاز. ثم هذه الأنواع التي وجبت فيها الزكاة لا تجب فيها مباشرة إلا بعد أن تبلغ نصابا، وقد ذكرنا النصاب في النقدين في الذهب، قلنا كم بالوزن الحديث؟ 85 جرام، وفي الفضة 95 و500، والنقود تعادل قيمة نصاب الذهب على ما رجحناه، ونصاب زكاة الزروع بالوزن الحديث قربناه ب 53 و600 كيلو جرام، ونصاب بهيمة الأنعام في الإبل تبدأ من 5، والبقر تبدأ من 30، والغنم تبدأ من 40. بعد أن بلغت هذه الأموال النصاب، هل نخرج منها الزكاة مباشرة أم هناك قيد؟ هناك قيد، وهو درس اليوم نبدأ به: حولان الحول فيما يشترط له الحول. وقد سمعنا أن هذا الشرط يستثنى منه أمور. أولا دليل هذا الشرط حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وعند أبي داود أيضا من حديث علي بن أبي طالب يرفعه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا حديث آخر. وإن كان الحديث مختلف في رفعه والأصح أنه موقوف، لكن يعتبر حجة إذ لا يعلم له مخالف. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ما يستثنى بالنص من هذا الشرط؟ أولا الزروع، بدليل قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما كان الحصاد وجبت الزكاة. لا يأتي من يقول ننتظر الحول لأنه مال زكوي، صحيح هو مال زكوي، لكن النص ذكر أن الزكاة تجب فور الحصاد. ومعلوم أيها الأحبة، في بعض الزروع صاحبها، صاحب الزروع وصاحب الأشجار، قد يستفيد من الثمر قبل أن يحل موعد الحصاد، فما العمل في هذه الحالة؟ كيف يقدر الزكاة؟ إذا قلنا له انتظر إلى وقت الحصاد، سيكون قد استخدم شيء من المحصول، وإن قلنا له أخرج الزكاة قبل ذلك قد تأتي آفة وتأخذ بالمحصول كاملا قبل أن يحل موعد الحصاد، والآية تقول: وآتوا حقه يوم حصاده، ليس قبل ذلك. العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أصحاب البساتين والزروع فيخرصون ويقدرون، الخرص هو التقدير، يخرصون ويقدرون كم تحمل هذه الأشجار من التمر إذا كانت النخيل. الآن النخيل تحمل إيش؟ الرطب، أم تحمله تمرا؟ التمر يصير بعد الحصاد، أما أثناء حمل الشجر يكون رطبا. فيخرص الخارص ويقدر كم سينتج من هذه الأشجار من التمر، فيحسب على أصحابها كم سيكون من الزكاة، ثم يخلي بينه وبينها، فيأتي في موسم الحصاد ويأخذ كم قدره سابقا في زيارته الأولى. هذا فيما يتعلق بالزروع، إذا استثنيت من شرط حولان الحول. يستثنى أيضا نتاج السائمة، وهو ما تولد منها خلال الحول، فإنه كما سمعنا حولها حول أمهاتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاء إلى أهل المواشي، وكانوا يحسبون الزكاة على جميع رؤوسها دون أن يستثنوا ما تولد أثناء الحول. فلا يأتي آت ويقول إذا حل موعد الزكاة ويقول هذه عشرة مثلا من صغار الغنم السخلان يستثنيها من العدد، لا، العمل أنها تعد مع الأمهات، مع أن هذه السخال لو أخرجها زكاة لا يصح، لأنه كما تقدم معنا في حديث في كتاب أنس، القدر الواجب كان ما أتم سنة من المعز وما أتم ستة أشهر من الظأن، وسخال أقل من ذلك، إذن هي تدخل في العدد لكن لا تجزي أن تخرج زكاة. وفي هذا يقول ابن أبي زيد في رسالته الفقهية على سبيل المثال من الفقهاء، قال: وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، ثم قال: ولا تؤخذ في الصدقة، يعني الزكاة الواجبة، قال: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم. لا تؤخذ زكاة لكن تعد ضمن العدد. وقال: ولا تؤخذ العجاجيل، جمع عجل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، وتعد عليهم، تدخل في العدد لكن لا تجزئ أن تخرج زكاة لأنها لم تبلغ السن المجزئ في إخراج زكاتها. وما يستثنى أيضا ربح التجارة، يستثنى من الحول، فحول ربح المال حول أصله، وفيه الضابط الفقهي: ما نتج من أصل يزكى فحوله من حول أصله. إذن الفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل، متى ما حل موعد إخراج الزكاة مثلا دخل أحدهم برأس مال 50,000 درهم وأدارها في السوق، ثم قبل الحول ربح منها 10,000، فعندما يأتي ويحسب الزكاة لا يستثني 10,000 ويقول: هذه استفدتها قبل شهر إذا لا تجب عليها الزكاة. نقول: لا، 10,000 الربح الناشئ عن التجار في 50,000 تتبع 50، تتبع الأصل، فيزكي 50 أو 60، يزكي 60 كاملة، الأصل مع الربح. وكذلك يستثنى أيضا الركاز للحديث في الركاز الخمس، لم يقيد الحديث أن يكون بعد زمن أو بعد فترة، بمجرد إيجاده والحصول عليه تجب الزكاة كالزروع. ومن المسائل التي تتعلق أيضا بالحول أن جميع الأموال تجب عليها الزكاة كل حول، كلما تكرر الحول وعاد على هذا المال الزكاة تجب مرة أخرى، بمعنى أن الزكاة لا تجب على المال مرة في العمر، الزكاة كل عام إلا زكاة الزروع والركاز يتبعه، بدليل: وآتوا حقه يوم حصاده. رتبت الآية على أن زكاة الزرع فقط عند الحصاد، فإذا ادخر التمر أو ادخر الزبيب ونحو ذلك من المحاصيل التي تجب عليها الزكاة لسنوات لا يعيد إخراج زكاتها كل ما دار عليها الحول، لأنه قد أخرج زكاتها عند الحصاد. والركاز كذلك، إلا إذا كان الركاز ذهبا وفضة فإنه تجب عليه الزكاة لذاته، لذات الذهب ولذات الفضة. وهنا فائدة نذكرها أيضا: العلة في وجوب الزكاة في الأموال التي ذكرناها، النقدان، الذهب والفضة والزروع وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، ما العلة في وجوب الزكاة؟ ذكر الفقهاء أن علة الزكاة في النقدين الثمنية، كونه ثمنا، ولهذا عندما قررنا أن الأموال النقدية اليوم تعتبر جنس مستقل بذاته مع جنس الذهب والفضة في الثمنية، وجبت فيه النقود الزكاة لأنه أخذ هذه الصفة الثمنية. وعلة الزكاة في الزروع ذكروا استلماء الأرض وكونه مدخرا، أن يكون مما يدخر من قوت الناس، ولهذا الزكاة لا تجب على جميع ما أخرجته الأرض من المحاصيل، الخضرة، الخضروات لا تجب عليها الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن علة الزكاة هي الادخار، وكان قوتا للناس. وعلة الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الدر والنسل، ما اتخذ للدر والنسل. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما أخرج عن هذه الصفة مثل ما أثر عن علي بن أبي طالب استند عليه بعض أهل العلم، إذا كانت عاملة البقر العوامل قالوا لا تجب عليها الزكاة لأنها خرجت عن هذه الصفة. إذن هذه الأموال الزكوية وكذلك عروض التجارة تأخذ حكم الأموال، لأنها قصد بها الحصول على المال. عروض التجارة الأصل فيها أنك أنت تتملك هذه الأعيان أم تتملك قيمتها وتنمي هذا الأمر. عروض التجارة أنت تدخل في التجارة ليجل أن تنمي مالك، فأخذت الحكم. نواصل.
الأساس الخامس: التقيد بالقدر الواجب المحدد شرعا. قدر الزكاة في النقدين يثبت بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا، أخرجه ابن ماجة. وقدر الزكاة في الزروع حديث جابر مرفوعا: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، أخرجه أحمد وأبو داود. أما قدر الزكاة في الأنعام فهو ثابت عند البخاري في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك في شأن الصدقة.
وقد تقدم كتاب أنس. إذن بعد أن حددنا الأموال التي تجب عليها الزكاة وتأكدنا أنها قد بلغت النصاب وحال عليها الحول عندما لما يشترط له حولان الحول، إذن الآن يأتي تحديد كم نخرج، وهو القدر الواجب إخراجه من هذه الأموال. والقيد الواجب إخراجه جاء به النص، وهو ربع العشر في النقدين الذهب والفضة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، يعني من 10 ربع، ومن 40 دينارا دينارا، من 10 ربع كذلك. وحسابيا كيف نحسبها؟ تقسيم 40، يعني سهل علينا الحديث، من 40 دينار، يعني ربع العشر حسابيا من كل 40 نأخذ سهم واحد. وقدر الزكاة في الزروع على حالتين أو ثلاث كما أوصلها البعض: إذا كان بعلا يعني قائما بذاته معتمد على عروقه أو على الأمطار أو على الأنهار فإن الزكاة الواجبة عليه العشر. أما إذا سقي بكلفة من صاحب الزرع، وهو ما أشار إليه في الحديث، إذا سقي بالسانية، السانية كانت آلة بتكلفة، ففيه نصف العشر. وحسابيا كيف نحسبها؟ أولا العشر من العشر نأخذ واحد، يعني نقسم المبلغ على عشر، أو نقسم الرقم على عشر. أما إذا كان نصف العشر نقسمه على عشرين، مهم نقسمه على عشرين، يعني من كل عشرين، من كل مال نقسمه إلى عشرين، وتكون الزكاة سهم واحد من العشرين. أما الركاز ففيه الخمس، يعني من خمس، نقسم المال أو الركاز على خمس، وقدر الزكاة سهم واحد من خمسة. وهنا فائدة تذكر، يعني قد يستشكل أو قد نرى بعض أصحاب المزارع يتكلفون في تشغيل مزارعهم، فإذا ما حل موعد إخراج الزكاة قالوا سنخرج مصاريف التشغيل ثم نزكي الباقي، ما رأيكم؟ هل يصح هذا العمل؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشارع قد راعى هذا الأمر فخفض الزكاة، بدلا ما كانت العشر صارت نصف العشر، الشارع راعى هذا الأمر، فلا يأتي صاحبها ويراعي نفسه أكثر من هذه المراعاة، هذا خطأ. ومن المسائل أيضا التي ترد في مقادير الزكاة هذه التي سمعناها، ربع العشر أو النصف، أو ربع العشر تحديدا، لأن عندنا نصف العشر والعشر والخمس لا يتقيد بالحول، صحيح؟ لأنها تتعلق بالزروع والركاز. أما ربع العشر هو الذي يتقيد، يكون له قيد الحول، كل ما دار الحول وجبت الزكاة بربع العشر على ما جرت عليه الأموال وعروض التجارة والذهب والفضة. قد يسأل أحدهم ويقول أنا أريد أن أجعل زكاتي في رمضان، وستأتي معنا لاحقا مسألة تغيير موعد الحول، لكن هنا مسألة تتعلق بالمقدار. يقول زكاتي تجب قبل رمضان بستة أشهر، أخرج الزكاة، فإذا جاء رمضان كم يكون مر عليه؟ ستة أشهر على الحول، يعني يريد أن يخرج الزكاة قبل موعدها بستة أشهر، هل يصح هذا الأمر أم لا يصح؟ يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن كم يخرج؟ عندما الآن نتحدث عن المقادير، كم يخرج؟ نصف المقدار، يخرج الزكاة كاملة. يعني لم يرد نص ولا أثر في أن المقادير تقسم على الحول، فمن يريد أن يخرج الزكاة عن نصف سنة يخرج النصف، ومن يريد أن يخرج الزكاة عن ربع سنة يخرج الربع، ربع الزكاة وربع المقدار، لم يرد هذا الأمر. بل الذي ورد أن من يريد أن يعجل إخراج الزكاة قبل موعدها، هذا الذي ورد، فيخرجها كاملة غير منقوصة، ثم بعد ذلك يستمر على هذا الحول. نواصل.
الأساس السادس صرفها في مصرفها المحدد شرعا. حتى تقع الزكاة في موقع القبول يجب أن تصرف في مصارفها الشرعية والتي حددها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم. قال أبو عبيد رحمه الله: لم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من فرق صدقته فيها فقد أداها فيما فرض عليه. وبيان الأصناف الثمانية كما يأتي.
أولا
الفقراء والمساكين، لا شك أن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر، وإنما النظر فيما إذا جمع ذكرهما في كلام واحد، فقيل هو من قبيل التأكيد، وقيل يراد بكل من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى، فلفظاهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، فصار لكل واحد معنى يختص به، وإذا اختلفت اتفقت ليدل كل واحد على معنى آخر. وقد اجتمع اللفظان هنا فكان لكل واحد منهما معنى.
طيب، الآن الآية التي حددت مصارف الزكاة، يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هي ثمانية مصارف عد منها الفقراء والمساكين. إذا جئنا إلى الواقع، كيف نميز بين الفقير والمسكين؟ هناك خلاف بين أهل العلم في ما المقصود بالفقير والمسكين، وهذين الاسمين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إيش المقصود بهذا الكلام؟ اختلف معناهما، وإذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر. إذا قلنا مثلا الفقراء فقط في سياق ولم نذكر المساكين، فالمساكين يدخلون في معنى الفقير والعكس. ومن الأقوال في تمييز المعنى أو الفرق بين المسكين والفقير، قالوا: المسكين أحسن حالا من الفقير، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مساكين رغم أن عندهم سفينة، فهم أحسن حالا من الفقير. وفي المقابل وصف الفقراء بقوله سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذن هم أسوأ حالا من المساكين الذين وصفهم سبحانه بأن كانت لهم سفينة. وعلى كل، هناك خلاف بين أهل العلم، ومرجعه ينبني على أصل اللغة، فمن تمسك باللغة ذهب إلى أن كل من اللفظين متفقان في أصل الفقر، يعني الأساس الفقر، غير أن لفظة المسكين بها معنى زائد وهو الذلة والمسكنة، وهو ما ذهب إليه الحنفية ومن معهم. الحنفية ومن معهم ذهبوا إلى أن المسكين هو أقل حالة من الفقير على عكس القول الأول، بينما ذهب الجمهور إلى ما ذكرناه بالأدلة التي ذكروها. ولكن في الأمر الواقع، ومن باشر العمل وشاهد المستحقين للزكاة في أرض الواقع، يكاد لا يكون هناك أثر في المفاضلة بين الفقير والمسكين. ولهذا قال ابن رشد: وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية، والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما.
ثانيا، العاملون على الزكاة. العاملون لأجلها، أي لأجل الصدقات، ومعنى العمل السعي والخدمة، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، ولا يشترط فقرهم بل يعطون وإن كانوا أغنياء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم العامل عليها، رواه أحمد وأصحاب السنن.
إذن من المصارف العامل على الزكاة. ولاحظوا أيها الأحبة، عندما شرحنا صفتهم، هم المعينون من قبل ولي الأمر، في الواقع هم المعينون في الجهات الرسمية المرخصة في الدولة، فلا يطلق صفة العامل، ولا يأخذ هذه الصفة من تطوع بنفسه أو من أخذ هذا الوصف من غير ولي الأمر، كان يجتمع مثلا قرية من القرى أو فئة من الناس ويعينون أحدهم للعمل على الزكاة، فهذا لا يعد عاملا على الزكاة، فيستحق من بصفته من هذا المصرف. فأهل العلم بالاتفاق إن لم يكن بالإجماع أن العامل على الزكاة هو المعين من قبل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر من الجهات الرسمية المرخصة. المؤلفة قلوبهم.
ثالثا، المؤلفة قلوبهم هم الذين تؤلف أي تؤنس قلوبهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام حديثا أو من الذين يرغبون في الدخول في الإسلام لأنهم قاربوا أن يسلموا، والصحيح أن حكمهم باق إلى اليوم كما هو المذهب عند المالكية، بشرط أن تكون هناك حاجة إليهم. والشافعي في أحد قوليه والمذهب عند الحنابلة، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال إنه انقطع سهمهم.
هنا إشارة إلى الخلاف المبني على فعل عمر رضي الله عنه عندما قطع الزكاة التي كانت تصرف لبعض المؤلف قلوبهم ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر مشهور حيث قال أن الآن بلغ الإسلام في عزته، فلا حاجة إلى أن نؤلف قلوب هؤلاء. بناء على هذا نشأ الخلاف، والصحيح مثل ما ذكرنا أن السهم باق، ومتروك لأهل العلم وولي الأمر هو الذي يحدد المصلحة في إعطائهم، وليس متروكا لعامة الناس. عامة الناس لا يدركون من يستحق ومن لا يستحق، ومن كان يؤلف قلبه أو لا. وقد ذكر أهل العلم في أحوالهم من كان حديث عهد بالإسلام وعرف ضعف في إسلامه، مثلوا لذلك مثل أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. ومنهم من هم كفار أشداء مثل علقمة بن علاثة العامري، وهو من أكابر بني عامر، كان يعطى من الزكاة لكف شره. ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام مثل صفوان بن أمية، حيث قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، يعني في حال كفره قبل أن يسلم، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. إذن دخل في الإسلام بسبب الزكاة. فمثل هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقات. ومثل ما ذكرنا الأولى في تحديد من يستحق من هؤلاء راجع إلى ولي الأمر وأهل العلم في ذلك. في الرقاب.
رابعا، في الرقاب، ويحتمل صنفين: ويحتمل صنفين: أولا الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق، وهذا عند الجمهور خلافا للإمام مالك فلم ير ذلك. ثانيا العبيد فيعتقون من مال الزكاة، واختلف الفقهاء في جواز ذلك، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة واختيار ابن جرير الطبري، لأن التمليك شرط في إعطاء الزكاة والعبد لا يملك، وخالف في ذلك مالك وإسحاق وأحمد في رواية عنه فأجازوه.
هذا الخلاف ينبني على مسألة التمليك الذي دل عليه قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، حيث دلت الآية على أن يجب أن يملكون، والخلاف مشهور في ذلك. وعلى كل، مسألة العبيد اليوم بفضل الله عز وجل وحكمته سبحانه بالتشريعات التي جاء بها الإسلام قد زال الرق اليوم، وهذه حسنة من حسنات الإسلام عن طريق الزكاة، عن طريق الصدقات، وترغيب الناس حتى في الأذكار رتبت فضائل بعض الأذكار على من قال من سبح أو من قال شيئا من الأذكار كأنه أعتق 10 من ولد إسماعيل، فهذا كله ترغيب. فكل هذه التشريعات التي جاء بها الإسلام كانت سببا في زوال الرق اليوم، فهذه حسنة من حسنات الإسلام. وأشار بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم، لأن الأسير المسلم في يد الكفار ينال من الظلم والنكال في دينه شيء الكثير، وكل هذا لا يوجد في الرق، يعني كان من باب أولى أن يفتدى الأسير المسلم بأموال الزكاة. الغارمون.
خامسا الغارمون، والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان: أحدهما الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من الكفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. الثاني غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما من المشروع حمله عنه من الزكاة، لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض، فعن قبيصة رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أخرجه مسلم. فيعطى من الزكاة في قضاء دينه وإن كان غنيا.
هذا هو المصرف من مصارف الزكاة، الغرم، أي الذي عليه دين ولا يستطيع أن يتحمله، إما لأمر مباح قام به تحمل دينا، أو كان لمصلحة غيره مثل ما جاء في قصة قبيصة رضي الله عنه. ويجب التنبه إلى أن ليس كل مدين يستحق من الزكاة، لابد أن يكون لا يستطيع أو يعجز عن أداء هذا الدين، أو أن هذا الدين قد أرهقه وأدخل عليه المشقة والحرج في نفقته على نفسه وعياله. هنا يأتي دور الزكاة في رفع هذا الحرج عن هذا المدين ويسدد أو يعطى ما يسد به دينه في سبيل الله.
سادسا في سبيل الله بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية الذين اشترطوا فيه الفقر، كما تقام به وسائل الجهاد من الآلات وحراسة في الثغور، ويدخل فيه جهاد الدعوة والكلمة لقوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.
وهذا المصرف راجع إلى ولي الأمر، هذا المصرف من المصارف الراجعة إلى قرار ولي الأمر، وليس متروكا إلى عامة الناس، لأن مسائل الجهاد ونحوها من مسائل ولي الأمر المتعلقة به، ليست متروكة لأفراد الناس. وقد توسع بعض أهل العلم في هذا المصرف فأدخل فيه جميع وجوه البر من بناء المساجد وطباعة المصاحف وحفر الآبار وبناء المدارس ومراكز التحفيظ إلى غيرها، وهذا إطلاق وتوسع خلاف الصحيح وخلاف الراجح والله أعلم، لأن الله عز وجل سمى وحدد المصارف في الآية: إنما للحصر، إنما الصدقات للفقراء. فلو فتحنا هذا المجال لن يكون هناك فائدة من الحصر الوارد في الآية، هذا أمر. الأمر الآخر أن وجوه البر العامة لها مصرف آخر، الصدقة، الصدقة الجارية لها مصارف أخرى. أما الزكاة فعلى الصحيح هي تقتصر على هؤلاء الأصناف في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ابن السبيل.
سابعا ابن السبيل، وهو المسافر سفرا مباحا المنقطع فيه بسبب نفاد ما عنده أو ضياعه، لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده.
إذن هذا هو ابن السبيل، يعطى ولو كان غنيا في بلده، وإن كان هذا الوصف وهذه الحالة قد لا تنطبق اليوم باعتبار أن التواصل اليوم سهل، لكن من ثبت عجزه وفقره بحيث لا يستطيع أن يرجع إلى بلده فهو يستحق من أموال الزكاة. إذن هذه هي المصارف التي حددها الله عز وجل لصرف أموال الزكاة. فنحن بعد أن حددنا كم مقدار الزكاة في أموالنا وجب علينا أن نصرف هذه الزكاة على وجوهها الشرعية، والتقصير في هذا الجانب قد يبقي الزكاة معلقة في ذمتك أيها المزكي. فالزكاة لابد أن تصرف في وجوهها، ومما يحسن التنبيه إليها أيها الإخوة أن الأصل في إخراج الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة، ونعني بالأموال الظاهرة بهيمة الأنعام والزروع وقد يلحق بها التجارة، الأصل أن تعطى وتدفع لولي الأمر. ما الدليل على ذلك؟ آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، لأن فيها أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ، والأمر هناك مثل ما ذكر أهل العلم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته مشرعا، النبي عليه الصلاة والسلام، وبصفته ولي الأمر، فالحكم يلحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولياء الأمور، فهم المسؤولون عن جباية الزكاة، أخذها من أصحابها وصرفها على مستحقيها. والمسلم بمجرد ما يدفع الزكاة لولي الأمر أو من يمثله من الجهات الرسمية المرخصة في الدولة برئت ذمته وثبت له الأجر إن شاء الله، ولا يتكلف ولا يكلف نفسه ويتتبع هذه الجهات ويقول أين ستذهب بالزكاة، أنت غير مكلف، ولي الأمر والجهات الرسمية أدرى وأعلم وأخبر منك أيها المزكي أين تصرف هذه الأموال. فعامة الناس إدراكهم قاصر، بينما إدراك ولي الأمر أعم، عنده من الإمكانيات ما يستطيع التعرف أين الحاجات، أين حاجات الناس، فبمجرد ما يوصل المزكي زكاته إلى ولي الأمر أو إلى الجهات الرسمية المرخصة في الدولة فقد برئت ذمة المزكي. من المسائل المهمة أيضا التي تتعلق بفقه إخراج الزكاة توقيت موعد إخراج الزكاة مثل ما أشرنا سابقا، فجرى العمل قديما على أن يكون العمل على الزكاة في مواسم مثل ما أشرنا، كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة ينتظرون الساعي في أوقات علموها، وكان الناس مأمورين بدفعها إلى السعاة، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه، ولم تخلو الأموال في ذلك من ضربين. الضرب الأول أموال لا يعتبر فيها الحول كالزروع والثمار مثل ما أشرنا، فكان مجيء الساعي لأخذ زكاتها في وقت إدراكها أي وقت الحصاد، وقد يختلف وقت الحصاد من زمن إلى زمن. والضرب الثاني أموال لا يعتبر فيها الحول كالمواشي، يعني ليس لها وقت محدد في السنة، قد يتغير الحول، وقت مجيء الساعي معروف، يتأهب أرباب الأموال لدفعها ويتأهب الفقراء لآخرها، تعودوا على تحديد موعد معين. وقد ذكروا أن شهر الله المحرم كما جاء ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضيه وليترك بقية ماله، فيه إشارة إلى أن كان هناك تحديد لموعد الزكاة، وأصل الحديث في البخاري. هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليترك بقية ماله، قال أبو عبيد وقد جاءنا في بعض الأثر قال ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم، شهر الله المحرم. وقد أشار الماوردي إلى أن الشهر الذي عمل به عثمان رضي الله عنه هو المحرم، حيث قال ولأن العمل جار به ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ، وقد كان المسلمون يؤرخون من ربيع الأول لوقوع الهجرة فيه ثم رأوا تقديمه إلى المحرم لأنه أول السنة، والأمر متروك للمزكي يحدد الشهر الذي يناسبه، وأكثر الناس يحددون اليوم بشهر رمضان، وكثير منهم أيضا يحدده بشهر محرم على أنه أول السنة بحكم الواقع. ومن أراد أن يغير ميعاد زكاته إلى أحد هذين الميقاتين أو غيرهما فله ذلك، لكن بشرط ألا يكون تعديل الموعد بتأخير وقت إخراج الزكاة. فمثلا إذا كان موعد إخراج الزكاة عند أحدنا في رجب، هل يؤخره إلى رمضان؟ سيكون قد أخر إخراج الزكاة، وهذا لا يجوز، وقد يأثم عليه الإنسان. يلتزم بإخراج الزكاة في رجب ويعجل زكاة السنة القادمة إلى رمضان، ثم يستمر على ميقات رمضان. هذه الطريقة هي الأحوط والأبرى للذمة. أما تأخير الزكاة عن ميعادها فهذا لا يجوز. إلى هنا ننتهي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا السؤال، لكن أين الجواب؟ طيب، ابعثوا بإجابات السؤال للأخ عبد السلام والأخ محمد، وسيكون الرد عليكم بعد الدورة، ونحدد لأول أو لثلاثة بالقرعة. احنا نحسن الظن أنكم ستجيبون. سنقرع بين ثلاثة، أو سنقرع بينكم ونأخذ ثلاثة ونحدد لكم جائزة. أو تريدون الجواب؟ من تعجل في إخراج الزكاة بستة أشهر فهل يخرج الزكاة مرة أخرى بعد سنة أم سنة وستة أشهر؟ احنا ذكرنا هذا الأمر، من قدم وعجل إخراج الزكاة. بالمناسبة تعجيل إخراج الزكاة هذا على الصحيح عند جمهور أهل العلم، خلافا للمالكية لم يروا التقديم الكثير، لكن على الصحيح يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعمه العباس أن يعجل زكاته لسنة أو لسنتين في بعض الروايات. فمن عجل زكاته ثم أراد أن يستمر كل ما حال الحول على الميعاد الجديد أخرج زكاة سنة واحدة. يقول: هل العوائد والأرباح التي تؤدى إلى مالك الأسهم تعد من ربح التجارة فلا يستأنف له حول جديد، وإنما يكون حوله حول أصلها أي المال الذي اشتريت به هذه الأسهم؟ الأسهم فيها تفصيل، وممكن نوجز التفصيل في حالتين: أن تكون الأسهم تمثل أصول لا تجب عليها الزكاة، قد تكون الشركة المساهمة رأس مالها عبارة عن مباني وأجهزة وسيارات، هذه كلها لا تجب عليها الزكاة لأنها عروض قنية للاقتناء، يعني لم تتخذها للاتجار فيها. فإذا كانت الأرباح من مثل هذه الشركات فمتى ما استفاد الربح يعقد له حول من حين قبض هذا المال. أما إذا كانت الأسهم تمثل أصول تجب عليها الزكاة، كأن تكون عبارة عن ودائع أو عروض تجارة، وما أكثر الشركات في هذا، أغلب الشركات اليوم تقوم على هذا الأساس، شركة مساهمة تتجر في رأس مالها. فمتى ما جاءت منها أرباح زكيتها مع أصلها. بالمناسبة الذي ذكرناه الضرب الأول، الشركة التي أصولها عبارة عن أمور لا تجب عليها الزكاة، أصل السهم لا تجب عليه الزكاة، لأن اتفقنا أنه أصل ثابت للاقتناء وليس للاتجار، فأصل السهم لا تجب عليه الزكاة، وإنما الزكاة تجب على الربح ويستأنف به حول متى ما قبضه. أما الأسهم التي تمثل عروض تجارة أو أموال زكوية فإنك تزكي السهم والربح مباشرة كل حول. وهناك حالة ثالثة، من تملك الأسهم للاتجار بها، أن يشتري ويبيع في الأسهم، وهذا حاصل وواقع كثير من الناس اليوم، يشترون الأسهم للمتاجرة فيها. فلا ننظر إلى نوع الشركة، جميع الأسهم التي معه يقيمها بقيمتها في السوق ويخرج عنها الزكاة كل حول. قال أحسن الله إليكم، إذا اشتهر عن ولي الأمر صرفها في من لا يستحق أو عدم إخراجها فهل يعطى؟ والسؤال عام ليس متعلق بدولة معينة. في هذا ورد أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، لأن مثل هذه الشبهة جاءت في زمن معاوية رضي الله عنه ومن بعده، فقال، فجاء عن ابن عمر وصح عنه ذلك، قال أعطوهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. فالحكم هذا حق لولي الأمر، ولي الأمر هذا حقه بدليل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فيعطون الزكاة. ونحسن الظن في ولي الأمر، وإن كان هناك تقصير فبالنصيحة. ونحن ولله الحمد في دولة الإمارات جميع المؤسسات العاملة المرخصة لها لجان شرعية ولجان تدقيق وقوانين ونظم تنظم ومعايير تحدد من هو المستحق. هذا بالمناسبة نذكره، وليس إساءة الظن في السائل، ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل. يقول السائل كيف ينظر لحال الفقير في هذه الأيام من حيث الرواتب وما يجب عليه من صرف الرواتب في المعيشة كالمدارس والإقامة والضمان وغيره وغير ذلك؟ نقول أن الفقر نسبي يختلف من زمان إلى زمان، ليس هناك معيار محدد نقول إذا انطبق على الناس فإنهم يعدون من الفقراء. فالالتزامات المعيشية لها أثر، فمثلا التزام التدريس اليوم وكون التعليم التأسيسي ضرورة، صار ضرورة من الضرورات اليوم، فإذا تحمل الإنسان نفق وصار عليه التزام بسبب تدريس عياله في المدارس وعجز عن سداده، كان ممن يستحق الزكاة بهذا الوصف. هذا كمثال، فشاهد أن الفقر نسبي. يعني حتى ذكر بعض الفقهاء، الشيخ ابن عثيمين تحديدا، قال لو جاءنا زمن أن الفقير الذي لا يملك بناية فيعطى من الزكاة حتى يملك بناية، هذا إذا جاء الزمن. تقول السائلة أنها تدير أموال والدتها وهي لا تعقل، نسأل الله لها السلامة والعافية وأن يختم لها بالخاتمة الحسنة. ولديها أموال واستلف منها ابنها مبلغا ولم يسدده حتى بلغ 3 سنوات إلى الآن، ما رأيكم؟ نحن ذكرنا الأسس الخمسة الأولى، فهذه المسألة أين تقع؟ في الملك التام. فهذه الأم أو هذه الوصية على أموال أمها لم تستطع التصرف في هذا المال، فصارت الأموال مثل مال الضمار تقريبا، فلا زكاة عليها في هذه المدة. والسؤال يأتي هنا إلى هذا الابن، يعني هذا حاصل، 40,000 الآن للمالك الأصلي لا تجب عليه الزكاة. طيب 40,000 أين موجود الآن؟ عند الابن. فنقول الابن مثلا لو كانت عنده، أو لن نذكر هذا المثال لأن السائلة تقول عاجز عن سداد الدين. هناك مسائل تتعلق بدائن ومدين. إذا قلنا أن الدائن الذي أعطى المال لشخص، ما حال الزكاة الآن عند من اقترض المال؟ نقول أين ذهبت الأموال؟ اشترى بها سيارة فتحولت إلى أصل، لا تجب عليه الزكاة، صحيح؟ أدخلها في استثمار، في تجارة، إذن تجب عليها الزكاة، زكاة عروض التجارة. فلا يأتي ويقول أن أصل هذا المال ليس لي وإنما اقترضته، نقول لا، الزكاة واجب عليك، وإن كان أصل المال قرض لكنك تملكته ملكا تاما صحيحا، بدليل أنك إذا ربحت فالربح لك وليس لأصل لصاحب المال الأصلي، وإذا خسرت الخسارة عليك. وبالنسبة للسائلة إذا رد المال مثل ما اتفقنا، إذا كان العاجز رده بعد سنوات يزكى المال لسنة واحدة فقط. ومن المسائل الواردة كثيرا أيضا زكاة من عليه دين، إذا كان شخص عنده ذهب أو أموال واجب فيها الزكاة وهو عليه دين. هناك فهم شائع بمجرد ما على الشخص دين إذا لا تجب عليه الزكاة وإن كان يملك ما يملك، وفيها تفصيل عند أهل العلم. والأقرب أنه إذا لم يستخدم الأموال التي معه في سداد هذا الدين إذن يزكيها، يعني يبقي الدين شماعة، كل سنة يقول أنا علي دين، أنا علي دين. طيب استخدم هذه الأموال واقضي بها الدين، لن تجب عليك الزكاة، مثل ما جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه، من كان عليه دين فليؤده ثم ليؤدي زكاة ماله. أما أنه يتركه ولا يسدد به الدين إذن تجب عليه الزكاة. ومما يذكره الفقهاء أيضا أن الزروع والمواشي إذا وجبت فيها الزكاة لا يمنع إخراجها دين، يعني لا ينطبق عليها أثر عثمان رضي الله عنه، لأن الزكاة وجبت في العين، في عين الزروع، في عين بهيمة الأنعام، فلا يستثني الدين ثم يزكي الباقي، هذا ما نص عليه الفقهاء. من اشترى إبلا في وسط الحول هل تنضم لإبله في آخر الحول؟ هو بالخيار، له أن يضمها إلى الأصل وله أن يعقد لها حول خاص، لكن يعقد لها حول خاص لكن لا يعقد لها نصاب خاص، لأنها بلغت النصاب بسائر الإبل التي معه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.